باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلام لك. انا في الحقيقه معجب جدا بالطفل اللي القى هذه الالحان. نحييك كلنا. شوية أسئلة. واحد بيقول إذا كان الآب قد دفع كل شيء إلى الابن فكيف يتجرأ الشيطان ويقول للمسيح في التجربة على الجبل لك أعطي هذه الممالك لأنها إلي دفعت أو أعطي الشيطان ليه تكلمه يكذب؟ أنت يعني هتاخد عليه؟ متاخدش كلام الشيطان يعني حاجة حجة. لا طبعا. الشيطان كذاب زي ما قال السيد المسيح انه الكذاب وابو الكذاب. الكذبات المشهورة للشيطان انه قال لآدم وحواء لن تموتا بل الله عالم انكما يوم تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله عارفين خير وشر. بيقول انه كان بيخطي وبعدين تاب والافكار مش عايزه تسيبه. وكنت انا في ايام الخطيه شغال لكن لما بطل مش لاقي شغل. الشيطان بيلعب بيه يعني شغل. لا ربنا يشغلك. هو الانسان جايز يتوب ولكن علشان يتنقى من افكار الماضي ياخد مدة. ده القديسة مريم القبطية قيل عنها ان قعدت 18 سنة الافكار تتعب قبل ما تبقى سائحة. يعني مش سهل ان الخطية تخش وتخرج بسرعة. بتقول انا فتاة عندي واحد عمرها 21 عاما من احدى مشكلاتي انني شديدة الحساسية تجاه الجنس الاخر وسريعة التنقل والتعلق ايضا وبالتالي سريعة المرض والقلق والاضطراب. ستجدني ألهث وراء كلمة إعجاب أو مدح. على فكرة هذه المشكلة سببت لي العديد من الأمراض النفسية والجسدية. لا يا بنتي الكلام ده مش من صالحك. لا هتكسب الجنس الآخر ولا هتكسبي نفسك ولا هتكسبي صحتك ولا هتكسبي فكرك. ابعدي واتقالي وعقلي. واحد بيقول لماذا اصبح كثير من الشباب حتى الاطفال يرغبون في حياة الرهبنة ويفضلون الحياة الرهبانية، فهل الحياة الرهبانية اسهل؟ لا طبعا، الحياة الرهبانية اصعب، لكن بيعجب بها الشباب وحتى الاطفال من جهة المثالية الموجودة فيها، المثالية الموجودة فيها. واحد بيقول ادفع نص عمري واسلم على قدرتك، من غير نص ولا ربع، تعالى اتفضل. ويبقى ليا عندك نص عمر. بس دايما تطلب المعقول، يعني ما تجيش في الزحمة وتطلب طلب من الصعب في الزحمة، تكون مرتب نفسك بطريقة هادية ومعقولة وفي مكان هادي إلى آخره. واحدة بتقول انا فتاة ومش عارفة اعترف، وغيرت 3 اباء كهنة واتهرب من الاعتراف، ارشدني الى اب اعتراف. ما غالبا بتتهربي من الاعتراف عشان مكسوفة، فاذا كنت انت ما تعمليش حاجات تتكسفي منها مش هتهربي من قبل الاعتراف. متهيألي اسهل اعتراف اتاخد كان اعتراف المرأة السامرية. تقروا انجيل يوحنا اصحاح 4 تلاقوها ما قالتش حاجة، غالبا كانت تقول يهز دراستها، مفيش غير كده. ومع ذلك السيد المسيح يقول لها هذا قلت بالصدق. ايه اللي قالته بالصدق؟ يعني عارف السيد المسيح ياخد اعترافه. بيقول لماذا الخطية تطاردني رغم اني بعدت عنها وتحاربني بفراسة؟ انا مش عارف الخطية بتحاربك من جوه ولا من بره، يعني هل بتحاربك من قلبك من فكرك من جوه، ولا بتحاربك من بره من اسباب اخرى بتطاردك؟ على اي الحالات اذكر من اين سقطت وتب. وبرضه زي ما بقول ان الواحد بيترك الخطية بالفعل، لكن علشان يتخلص من تأثيرها جواه بتاخد مدة، على بال يتخلص من رواسب الخطية في فكره ورواسب الخطية في مشاعره وفي قلبه بتاخد مدة، بس على شرط يكون سادد الابواب التي تجنبه الخطية. سؤال: هل حكم الاعدام حلال ام حرام؟ اي هل يجوز لانسان ان يحكم على انسان اخر بالموت اول جواز لحكم الاعدام او اول تصريح لله بحكم الاعدام في سفر التكوين الصح 9، قال فيه ايه؟ سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. وتصريح اخر صرح به الله في مسألة الاعدام لما قال عين بعين وسن بسن ونفس بنفس، يعني نفس تؤخذ عوضا عن نفس. وكمان كان في العهد القديم في اسباب اخرى مصرح بها في الاعلام مش موجودة دلوقتي. اللي مقصود بيها حكم الجماعة على الشخص، مش حكم فرد على فرد، حكم الجماعة جماعة المؤمنين على الشخص. وايضا في تصريح في العهد الجديد ان الملك لا يحمل السيف عبثا بل للانتقام من فاعل الشر. فالكتاب صرح للمسؤولين بحكم القانون ان يحكموا بالاعدام اذا وجد سبب يدعو الى هذا، وبخاصة نفس عوضا عن نفس. نفس عوضا عن نفس، اللي سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. نعلم ان قداستك قد وضعت يدك على الاسد في حديقة الحيوان ده في افريقيا، لماذا لا تكرر هذا الشيء؟ يا ابني ده كان الاسد جوه اسوار من حديد وما كانش مطلق. يجيني الاسد ونتصرف معاه. لو مرة شلت اسد صغير شبي كان فصاد الجنينة بتاعت الاسود دي، وسألت الراجل بتاع الفندق هناك امتى الشبل ده يكون مفترس، قال لي لما يتقل وما تقدرش على تقله، لما يتقل يبقى لما يخبط بايده كده ولا برجله يقدر يوقع راجل في الارض، مجرد تقل جسمه. بيقول انه محتاج للصلة، بيقول احترت بين اطباء دمياط والقاهرة، التعب بتاعه تسرب وريدي ومحتار مع التأمين الصحي بين دمياط ومدينة نصر. الاباء لسافة دكاترة يقولولي ايه التسرب الوريدي ده؟ نهايته. ومحتار مع التأمين الصحي بين دمياط ومصر. نعم؟ هديهولك عشان السؤال لا يتسرب الى جيبي ما تتسرب الوريد. متهيألي ما دام ليك تأمين إذا إن التأمين مكلف بعلاجك إن ما كانش العلاج متوافر في دمياط وموجود في القاهرة ينقلوك للقاهرة. هل الكلية الإكلينيكية معتمدة في وزارة التربية والتعليم أم لا؟ وإذا كانت معتمدة فلماذا لا تختم شهادة البكالوريوس بختم النص أو ختم الجمهورية مثل باقي الكليات؟ هي معتمدة من جهة تأجيل الإعفاء في الخدمة العسكرية لغاية لما بلوغ سن معين، لكن من وزارة التربية علشان اللي بيتخرج من الدكتوراه ما بيشتغلش في وزارة التربية، فلذلك هم مش مسؤولين عن كده. انتهى خدمة النصر ده هو اللي هيوظفك. نعم ناس متخرجين من جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية ومختومة شهادات سمو الشيخ شكر. ليس بالختم وحده ينجح الإنسان. من شط ناصر عايزين أسير هيجي يوم إن شاء الله. بيتكلم عن فيلم عرض في القاعة بتاعت المناسبات بتاعت كنيستهم وما قاليش ايه كنيستهم عشان يناقش المسؤولين في الامر ده. بيقول سبق وسألت قداسة لماذا لم تمضي على صورة القديس الأنبا مطار الكبير وهو فاتح يديه، فقلت لأن بها تعبير مش حلو ولكن الصورة أبو ما أرى عمل كده كده، يعني زي ما يقول الله بيني وبينك كده، يعني مش تحكم، يعني لو عمل ايده بالبركة ممكن، لكن عملها كده بصد ورد. من اول ما طلعت الصورة دي وانا كنت بنتقدها من اكثر من 20 سنة يمكن، واحد بيقول القديس بولس الرسول تكلم عن افضلية البتولية في كورنثوس الاولى 7، وان قال هذا للرجال لكي يتفرغوا للخدمة، فلماذا قال في كورنثوس الاولى 7:34 ان بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، اما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي زوجها. هي مسألة التكريس والتفرغ لله لا يزيد عن كده ولا يقل، مسألة التكريس والتفرغ لربنا، لان برضو اللي بتتجوز عندها عيال بتتلخم في العيال وفي تربيتهم ومسؤوليتهم وفي الزوج وطلباته، وما فيش التفرغ لخدمة ربنا. لكن غير كده هي مقدسة في حياتها الروحية، واحد بيقول لك ده من بنت دي، من الخارج بتقول لقد تحملت في حياتي متاعب كثيرة من شخص قريب لي جدا، فهل ينتقم لي الله؟ اذا كنت مظلومة ممكن ربنا ينتقم ليك، لان هو قال لي النقمة انا اجازي يقول الرب، لكن انت شخصيا ما يصحش انك تطلب الانتقام، ما يصحش انك تطلب الانتقام، لان في طلب الانتقام عدم مغفرة للمسيء وعدم محبة، والكتاب بيقول احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغضيكم. فنصحت ليك انك تنسي المتاعب اللي تحملتيها من قريبك ده، وربنا يعوضك خير. سؤال النهاردة، هل الافكار الشريرة ايا كانت تأتي من عندي ام من عند الشيطان، وكيف افرق اذا كانت مني ام من الشيطان؟ تعتبر من الشيطان اذا كانت جديدة عليك خالص، لم يسبق ليك انك حوربت بها، لكن اذا كنت انت اشتغلت بالافكار دي قبل كده في قلبك في فكرك، وطلع لك الفكر تاني يبقى جاي من قلبك، من خزين قديم عندك، زي ما بيقول الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. دي اول نقطة. اذا كانت جديدة عليك ام انت مخزنها قبل كده. ثاني حاجة، تعتبر الافكار من الشيطان اذا كانت تأتي اليك وانت تقاومها وترفضها بكل ارادتك، لكنها تلح عليك على الرغم منك، فيبقى دي افكار مش من عندك، افكار من الشيطان وانت بتحاول تتخلص منها ومش عارف. لكن بمداومة رفضها تبعد عنك. يبقى حاجتين، اذا كانت جديدة ولا سبق انك اشتغلت فيها، ثانيا اذا كنت بترفضها انت تلذذ بها. نكتفي كده في الاسئلة يعني. الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نود ان نتكلم في هذه الليلة عن معاملة الضعفاء. ربنا يعرف كويس خالص ان الناس ليسوا في مستوى واحد، فيهم القوي وفيهم الضعيف. ومعاملة كل واحد تختلف عن الآخر. فمن جهة معاملة الضعفاء توجد آية مهمة في هذا الموضوع، وهي شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. يعني في عملية تشجيع وعملية مساندة وعملية طول أناء. الامر السائد هو ان كثير من الناس لا يحتملون ضعف الضعفاء، بينما الرسول يقول في رومية 15: اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعفات الضعفاء. تحتملوا ضعفات الضعفاء سهل جدا النقل، وسهل جدا الاحتقار والازدراء، لكن الشيء القوي هو ان الواحد يقدر يحتمل ويشجع هؤلاء الضعفاء على ان يتخلصوا من ضعفهم، مش يشجعهم على الاستمرار في ضعفهم، يشجعهم على التخلص من ضعفهم. وما اجمل الآية الموجودة في اشعياء 61: روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. هنا رسالة على منكسري القلوب والمأسورين والمسبيين والمساكين، دول يحتاجوا لمعاملة خاصة. ويقول القديس بولس الرسول في عبرانيين اصحاح 13: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، واذكروا المذلين كأنكم انتم ايضا في الجسد. ما يصحش ان الواحد يتكبر على الخطاة او على الضعفاء او على الساقطين. قيل عن القديس يوحنا القصير انه كان اذا رأى اخا ساقطا كان يبكي، فيسألونه لماذا تبكي، فيقول سقوط الاخ معناه ان الشيطان نشيط. فكما استطاع هذا الشيطان ان يسقط هذا الاخ اليوم، ممكن ان يسقطني انا غدا. والاخ ده الساقط ربما يتوب، وانا ربما اسقط ولا اتوب. دي الشعور بالاشتاق، الشعور بالإشفاق على الساقطين. والوضع ده كان بيعمله السيد المسيح نفسه، فكان ما عندوش مانع انه يختلط بالعشارين والخطاة. ولما انتقد كتب والفريسيون في كبريائهم هذا الوضع، قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو خطاة ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يعني المرضى هم اللي يحتاجوا لطبيب، والخطاة هم اللي يحتاجوا الى توبة. مش ان الانسان يرفضهم ويحتقرهم او يبعد عنهم. صدقوني، حتى رجل روحاني عظيم مثل المهاتما غاندي في الهند، كان فيه حي اسمه حي المنبوذين، حي المنبوذين اوت كاست، اللي هم مرفوضين من المجتمع. لو وقع ظل واحد منهم على هندوسي ينجسه في اعتقاده، فذهب عندي وسكن في حي المنبوذين. ولم يكتفي بهذا بل طالب لهم بعضوية في البرلمان الهندي. هؤلاء المنبوذون من المجتمع يحتاجون الى عطف خاص. مش بس المنبوذين عندما الضعفاء والمساكين في المجتمع اليهودي كان من ضمن المنبوذين الامم، وكان منهم السامريون ايضا. فالسيد المسيح اظهر عطفا شديدا على السامريين وعلى الامم، وضرب مثل السامري الصالح وفضله عن الكاهن واللاوي اليهوديين. وضرب ايضا مثل عن الفريسي والعشار، الفريسي متعجرف ومتكبر بيقول لربنا اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزنا، ولا مثل هذا العشار. فلم يخرج مبررا لان كان عنده كبرياء في المعاملة. الموضوع مش بس في معاملة المنبوذين والخطاة، انما ايضا في معاملة صغيري النفوس. يقول شجعوا صغار النفوس. مين هم صغار النفوس؟ الناس اللي يتعبوا بسرعة، اللي يرتبكوا بسرعة، اللي يخافوا، اللي يضعفوا، اللي ينهاروا، اللي ييأسوا، اللي يحتاجوا باستمرار الى معونة خارجية. شجعوا صغار النفوس. ربنا بيقول شجعوا صغار النفوس لان هو نفسه بيحب كده. وبنقول عنه في صلواتنا معين من ليس له معين، ورجاء من ليس له رجاء، وميناء الذين في العاصفة. اللي منهمش رجاء دول هم صغار النفوس، وكذلك اللي منهمش معين واللي شعرين بانهم كسفينة في العاصف. ربنا بيهتم بكل دول، ولذلك في عبارة جميلة جدا في هذا الموضوع قيلت عن السيد المسيح: قصب مردود لا يقصر، وفتيل مدخنة لا يطفئ. قصب مردودة يعني ممكن يربطها وتمر، وفتيلة مدخنة يعني ممكن تتنفخ شوية في ريح في النسمة تشعل تاني. قصب مردودة لا يخسر، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. فلذلك قيل في سفر زكريا النبي في الإصحاح الثالث: لما وقف واحد من الملائكة في رتبة الأرباب
أجل الكاهن يهوشع ينقذه من الشيطان، فقال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ يعني ايه شعلة منتشلة من النار؟ يعني تصوروا حتة خشب وقعت في النار فابتدت تشتعل، لو تركت فتنتهي تتحول لحتة فحمة ورماد، فانتشلت وهي مشتعلة لسه. ولذلك في رسالة يهوذا منتشلين من النار، دي عايزة معاملة خاصة. إذا وجدت إنسان يائس، إذا وجدت إنسان يائس لا تحتقر يأسه ولا تقول عليه شخصية ضعيفة ما عندوش قدرة. عندما حاول تشجعه، حاول تخرجه من يأسه، وإن وجدت شخص منهار في ضعفه لا تحتقر ضعفه، حاول تخرجه من ضعفه. مريض بيتحدى، كان بقاله 38 سنة مش لاقي إنسان يلقيه في البر، لكن ربنا ما سمحش إن هذا الشخص ييأس حتى على الرغم من مرور 38 سنة في المرض، حاجة تيأس فعلا، لكن لا ينتشل من يأس. يعقوب أب الآباء كان خايف من أخيه عيسو وكان هربان منه. عيسو كان يمثل القوة والجبروت والعنف، ويعقوب كان يمثل الضعف والخوف والهرب. فربنا ظهر ليعقوب هذا الخائف المسكين وقال له ها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض، وفضل معاه لغايه لما انقذه من اخيه عيسو وباركه. الشعب وهو خارج وخائف من مطاردة فرعون عند البحر كان في حالة يأس وخوف، فموسى النبي لم يحتقر خوفهم، وإنما قال لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فلا تستصغر إنسانا منهارا ولا تقلل من شأنه ولا تحتقره، بل شجعه. حتى الشجرة التي ظلت سنوات لا تثمر ويعني كان هناك اقتراح لنزعها من الأرض، لماذا تفسد الأرض وهي شجرة بلا ثمر؟ ولكن القلب الشفوق قال اتركها هذه السنة ايضا، ريثما انقب حولها او اضع حولها زبلا، فان جابت نتيجة جابت، ما جابتش نبقى نقطعها بعدين. يعني ربنا بيدي حتى الخطاه فرصة لو كان يمسك كل واحد في حال الضعف وفي حال السقوط كان ضاعت البشرية كلها. لكن ربنا قيل عنه انه لم يصنع كما ورد في المزمور 103، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، بل مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كما يبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. ليه؟ لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. ده لولا أن ربنا بيصبر على الخطاة كان هلك العالم، لكنه يصبر عليهم حتى يتوبوا، عالمين أن طول أناط الله إنما تقتاد إلى التوبة. الخاطئ يعطى فرصة لكي يتوب. لما أنت تحتقره وترفضه وتنبذه هتكون النتيجة انه يستمر في خطأه، لكن لما تعطي له فرصة لكي يتوب يبقى تنقذ نفسه. الكتاب بيقول عن مثل هذا العمل ان الشخص اللي يعمل كده يخلص نفسه من الموت ويستر كثر من الخطايا. ضرب الخطاة شيء سهل يعمله اي واحد، لكن الاشفاق على الخطاة هو الامر النبيل الذي يحتاج الى جهد في القلب وجهد في الارادة. حتى المرأة المضبوطة في ذات الفعل التي طالب اليهود برجمها حسب الشريعة، السيد المسيح أعطاها فرصة وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر، وأنقذها وقال لها اين الذين دانوك؟ لم يبق منهم احد، ولا انا ايضا ابينك، اذهبي ولا تعودي تخطئي مرة اخرى. القلب الحنين الطيب، حتى لو الانسان يئس من خلاصه الله لا ييأس من خلاصه. الله لا ييأس من خلاص انسان، بل يشجع الانسان على الخروج من يأسه. وامثلة التائبين في هذا الامر كثيرة جدا، اللي عاشوا حياتهم كلها في الخطية واخيرا انقذهم الله فتحولوا من خطاة الى تائبين الى قديسين الى قدوة. لو ربنا مسككم في خطائهم كانوا ضاعوا. مرة زمان كده من قيمة حوالي 50 سنة دخلت بالليل في كنيسة الدير ولقيت راهب واقف عند رفات القديسين يصلي بصوت واطي وبيقول يا رب ما تاخدنيش في ساعة غفلة. ما تاخدنيش ايه في ساعة غفلة؟ ربنا مش بيمسك اي انسان في حالة خطية يقول بس محكوم عليه
منسوب في الذات الفعل،
لا ابدا،
بيعطي فرصة للتوبة.
حتى اللي ضعيف معين كده يعني، يعني بطرس في انكاره لما انكر المسيح 3 مرات لم يأخذه الرب في ساعة غفلة، في ساعة سقوط، في ساعة ضعف، انما اطال اناته عليه ووسع قلبه له وغفر له ودعاه وقال له ارعى غنمي ارعى خرافي. ربنا ما بيمسكش الناس في ساعة غفلة، ما بيمسكش الناس في حال السقوط، انما بيعامل الضعفاء بلطف. اسند الضعفاء تأنوا على الجميع، اسند الضعفاء لانهم يحتاجوا لمعونة من الخارج، وتأنوا على الجميع لان علشان يقوم الخاطئ من سقطته يحتاج لمدى زمني يتصلح فيه، مش في لحظة الانسان يقدر يتوب. الخطية اللي بتسيطر مدة مش سهل الانسان يخرج منها على طول، عايز من يطيل اناته عليه يصبر عليه. اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع. ثم الرسول جات له لحظة ضعف، شك في القيام، ربنا ما اخذوش في حال الضعف انما نجاه من شك. في ناس كانوا في حال الضعف من جهة مواهبهم، مواهبه ضعيفة فبيجيله صغر نفسه من جهة مواهبه، زي أرمية النبي لما ربنا بيرسله فقال له لا يا رب أنا لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، قال له لا تقل إني ولد، أنا هديك مواهب وأقويك، هأجعلك عمود من نحاس وأسوار من حديد، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. بيسند واحد ضعيف. موسى قال له أنا ثقيل الفم واللسان، أنا أغلى في الشفتين، أنا لست صاحب كلام لا اليوم ولا أمس ولا قبلا من أمس. ربنا لم يرفض هذا الضعف وحول موسى إلى كليم الله على الرغم من ضعف موهبه. لذلك إن رأيت إنسان خائف من الحياة الروحية لا تحتقر، حاول تنجيه من خوفه، بل حتى لو لقيته خايف من التكريس لربنا، في ناس بيخافوا من التكريس، اللي كان عارف حياته في التكريس هتبقى ايه، لا يحتاج للتشجيع، شجعوا صغار النفوس. يشوع بن نون كان خايف بعد موت موسى النبي، فربنا لم يلم هذا الضعف انما قال له كما كنت مع موسى اكون معك، ما تخافش لا تخف. لو واحد قال لك خطيتي ثقيلة جدا ولا اتصور اني اقدر اتخلص منها، قل له انت جايز ما تقدرش تتخلص بطاقتك البشرية، لكن بمعونة ربنا هتقدر، بعمل النعمة معاك هتقدر، بقوة الروح القدس العامل هتقدر. انت لست وحدك، ربنا قادر يعمل معاك حاجات كتيرة. خطاياك دي هيجي وقت يغسلك ربنا منها فتبيض اكثر من السلك. اتفضل وكفايه كده.
انا يا دكتور فيك يوحي يوم ماضي كان جاي تستطيعون الثاني انا من راسي ولن غير مجاور شهيد زي غريسون وانا من تيجي مريض من تكيني لا ينصدم بيتا وسمون وانا ناس اكيد في التاريخ مجدني مدوني من دي من في سيد في مثل الله انت ياكف ونرى عندي ما توصى لبقل اصبن دابين تضغيين دي صولو مون بذن من بلقدهم في دمي جين يا ابو صولو